لا إله إلا الله. الحمد لله الملك الحق المبين الذي بعث النبي المصطفى الحبيب الأمين بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على عبدك الأمين المأمون سيدنا محمد من ختمت به الرسالة وأوضح لنا الدلالة وجعلتنا به خير أمة أخرجت للناس، وصلي على آله وصحبه الأكياس وعلى من تبعهم على أقوم أساس إلى يوم الوقوف بين يديك، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين أعليت لهم المرتبة لديك، وآلهم وصحبهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم وضع الميزان. أما بعد، فيا أيتها النساء المؤمنات والأخوات الكريمات والمخصوصات بأن كنتن من أمتي خير البريات، وأن دخلتن في دوائر الإيمان بالله ورسوله جامع محامد الصفات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أفضل الصلوات والتسليمات. أحذرن القلوب في ساعة اجتمعتن فيها لنيل النصيب من إدراك خطاب الرب الإله وبلاغ عبده ورسوله وحبيبه ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ليدرك الكل منكن المهمة الكبرى في هذه الحياة وما خلقنا من أجله بترتيب ووضع الخالق تعالى في علاه، وما نصير إليه بعد انتهاء مدة هذه الحياة، وما يستقبلنا من أحوال أنبأنا عنها الحق ورسوله في البرازخ ثم في البعث والنشور ثم الخلود والاستقرار إما في الجنة وإما في النار. هذه رحلة الإنسان إلى غايته وإلى منتهاه، هذه رحلة الإنسان إلى عاقبته وإلى مصيره، والإيمان بذلك هو الفارق بين المؤمن والكافر، بين مدرك الحقيقة وبين المتخبط في الظلمات للأوهام والخيالات من عامة هذه الخليقة، عامة هؤلاء المكلفين الذين تخبطوا في الأوهام واتبعوا الظنون وحرموا استيضاح أوضح الدلالات واستبيان أعظم البيانات، من أنهم مصنوعون مخلوقون والكون من حواليهم كذلك لصانع وخالق واحد جل جلاله تسامى وتعالى عن العبث وأن يخلق الكائنات عبثا، وهو القائل الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ومظاهر قدرته وعلمه تعالى في ذرات هذا الكون لكل فرد من كل إنسان وحيوان ونبات وجماد، يجد المفكرون والمتأملون والناظرون فيه عجائب من الآيات، عجائب من إتقان الصنعة، عجائب من إبداع الخلق في تركيب متقن متناسب لا يمكن أن يكون إلا بقدرة عظمى وعلم محيط، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأي وهم وأي ظن وأي خيال وأي سقوط أمام العقل عند من يرى أن ويظن أن هذه الكائنات خلقت عبثا أو خلقت صدفة من غير خالق ومن غير مكون. لا إله إلا الله. ما أعظم هذه السفاهة وهذه التفاهة من القول ومن الرأي. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. وهذه البديهيات الملازمة لعقل العاقل، إدراك صنعته ووجوده ووجود الكائنات من حوله، وأن لها موجدا برأها وخلقها للحكم العظيمة التي هي المعرفة والعبادة، وهذا أساس المعرفة والعبادة، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وإذا علمنا هذا فهي الخطوة الأولى التي تخرجنا من خيالات أرباب الضلالات بمختلف أصنافهم، ومنهم الذين يجادلون المؤمنين في الإيمان بربهم ثم يقع في ضحوكة المجادلة بعض الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويعرفون أنهم مخلوقون وأن لهم الخالق الجليل العظيم جل جلاله وتعالى في علاه، فيجادلونهم كيف صنع هكذا ولما فعل هكذا. إن الذي آمن أنه مخلوق يجب أن يعرف عند مخاطبة الخالق كيف يخاطب ومن يخاطب. إن المخلوق أمام مخلوق مثله يعرف أن هذا له امتياز، وأن هذا له اطلاع، وأن هذا له اختصاص بهذا المجال، فإذا تخاطب معه لم يستطع أن يخاطب بلغتي لما فعلت ولما تركت ولماذا قلت، ولكن غاية الأمر أن يقول مستفيدا ما الحكمة من هذا وما السر وراء هذا، وعجيب لما رتبت هذا وكيف اخترت هذا، لا على سبيل الاعتراض، وهو لا يرى أن له حقا أن يأتي إلى صاحب صلاحيات ولو في مكتب ولو في زراعة ولو في صناعة ولو في هندسة ولو في إدارة ليعترض عليه ويخاطبه بمثل هذه الخطابات، لأن له ميزة عليه في العلم والصلاحية والقدرة والمكانة. فإذا كان هذا في حق المخلوقين مع المخلوقين، فكيف يتخاطب المخلوقون مع الخالق جل جلاله؟ على أي لغة، على أي معنى، على أي أدب، على أي استحقاق، بأي صورة يخاطب الذين لم يكونوا يعلموا شيئا أبدا ولم يكونوا مخلوقين أصلا من أصلهم، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، إنشاؤك هذا وجودك هذا الدلالة كافية، لما تخاطبني في شيء سيكون والكائن أمامك حجة واضحة ودلالة قاطعة، كيف تكون هذا العظم الذي أمامي الآن؟ أما كيف يرجع بعد أن تكون، فالرجوع أسهل من أن يبدأ وأسهل من أن يبتدأ، فكيف تتخاطب ومن تكلم وكيف تتكلم؟ فهكذا تأتي هذه الظنون والأوهام والخيالات، حتى يتخاطبون مع الإله ويتناقشون في شؤون الإله بأقل مما يحمل الحق الطالب لحق المعلم عند مخاطبته، وقال لما يتخاطب غير المهندس في جهاز من الأجهزة مع مهندس قدير ماهر يعرف الهندسة ودرسها سنين، فليس لهذا أن يورد عليه الألفاظ في الاعتراض على غير بصيرة وهو لم يعلم. فإذا كان الأمر كذلك، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا واجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. جل جلاله وتعالى فعل له الحمد شكرا. يجب أن يعرف كيف يكون الخطاب مع هذا الإله، بل إذا أدركنا هذه الحقيقة عرفنا ما هو الواجب للمخلوق أمام الخالق، على المخلوق للخالق ما هو الواجب، على المصنوع للصانع ما هو الواجب، على هذا الإنسان لإلهه سبحانه وتعالى. وإن كان من حق لأي شيء ولأي مخلوق كائنا ما كان، فلا بد أن حق الخالق أعظم وأوجب وآكد وأرفع وأهم. هكذا يجب أن نعلم الحقيقة التي يغالط فيها من يغالط، ويأتي أرباب الظنون والأوهام ليجادل الأنام بغير علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطف ليضل عن سبيل الله، له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد، وأن الله ليس بظلام للعبيد. أيها المؤمنات بالله جل جلاله، يناقش بعضهم بعض هؤلاء المؤمنين من أرباب الظنون والخيالات والأوهام، ويقول لماذا الذي ابتكر كذا أو عنده خلق كذا يتعرض للنار في عقيدتكم لأنه غير مسلم، فلا يشفع له أنه كان صاحب خلق أو أجر جرى على يديه منفعة للناس والبشر. إذا قيل لأحدهم إن الذي اجترى عليك وضربك وشتمك أو أرسل قنابله إلى بلدك بغير حق له أخلاق ومكارم ومصالح مع أناس آخرين، فمن حقك أن تعذره وتقول ليس عليه ذنب فيما ضرب بيتك وفيما يتم أولادك وفيما رمل نساءك. أترضى بهذا؟ لا ترضى بهذا. تقول كيف يكون مهما كان عنده، مهما كان عنده من أخلاق ومحاسن أخرى، بأي حق يتم أطفالنا؟ بأي حق يرمي؟ فإذا تجي عند الذي اجترأ على خالقه وكفر به وتقول لا يعذب هذا، وليس لأحد حق أن يعذبه، لماذا؟ لأنه صنع لي جهاز الله، لأنه كان عنده أخلاق عجيب والله، والأخلاق دي غطت جراءته. ما رضيت بتغطية الأخلاق على عدوان عليك وجرأة عليك أنت وأنت مخلوق مثله، فتجي لعنده أقول خلهم، كل من تجرى على الخالق ما عليه شيء، وكل من كذب ما عليه شيء، المهم أنه ينفعني في ناحية من نواحي يجب يدخل الجنة. هذا أمر. والتناقض والظن العجيب، أتؤمن أنت بالجنة؟ إذا كنت تؤمن بالجنة أنت الذي تريد أن تدخل إليها وتخرج، سبحان الله، أملكتها أم خلقتها؟ ما هذا المنطق؟ أنا بنيت بيت في داري في دار لي في الدنيا، لي الحق أنا أدخل من أشاء خرج من أشاء، وتجي أنت تقول لا دخل هذا خرج هذا. قلنا يا أخي ما هو بيتك، ما أنت بنيته، وذا الحين تجاوزت البيوت كلها اللي في الأرض واللي في سمو، طلعت للجنة وقلتك بتتحكم بالدخول، هذا واجب يدخل وهذا واجب. إيش المنطق هذا؟ إيش التصرف هذا؟ إيش العقل هذا؟ كيف رتبت فكرك على أي شيء؟ تناقضات، غرائب يصطاد بها العقول ويلعب بها على هؤلاء الناشئة حفظ الله أبناء وبنات المسلمين وحرسهم من تضليل المضللين الواهمين الكاذبين. إن الله أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أيتها المؤمنات، بعد هذه البديهيات في الإيمان بالله ندرك حقيقة معنى قول الحق: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. هذه أساسيات الإيمان، هذه حقائق الإسلام للرب تبارك وتعالى. قال: أسلمت لرب العالمين جل جلاله. ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم حققنا بحقائق الإسلام وحققنا بحقائق الإيمان وزدنا إسلاما وزدنا إيمانا، فإنه أعظم ما توتي وتعطي عبادك على ظهر هذه الأرض يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. إذا علمنا ذلك كنا أيتها المؤمنات، فنحن أمام من ينازعنا اليوم من الأنفس والأهواء والشهوات والذين يتبعون الشهوات على ظهر الأرض، ينازعوننا في أوامر إلهنا، ينازعوننا في منهج خالقنا، ويقولون: لماذا يفرض عليكم لباس كذا؟ لماذا يفرض عليكم واجب كذا؟ أأنتم آلهة مثله أو فوقه تتخاطبون بهذا الخطاب؟ من أنتم؟ هاتوا لنا إله مثله حتى يتناقش معه، حتى يكون في مستواه ويتكلم. لا إله إلا هو، وهذا مخلوق مثلك ينازعك يقول: لماذا الله فرض هذا الحجاب عليك على المرأة؟ لماذا قيد حرية المرأة؟ أيوة، وقيد حرية الرجل أيضا، وقيد حرية في أشياء. أتعرف أنت معنى الحرية وحقيقتها وما يترتب عليها؟ أتتحول الحرية في نظرك إلى التعدي والتحدي للأديان وأوامر الرحمن، ثم تفرض جميع دول العالم قوانين تلوى عليها الرقاب لتنفيذها، وتكون هذه هي الحرية؟ المهم أنه الإله ما يتدخل، المهم أنه الشريعة ما تجي بس، ما عدا ذلك كل مؤسسة بقانون، كل مدرسة بقانون، كل وزارة بقانون، وكل وتتحكم فيك وتقول لك: لا ما يمكن كذا، ولا نقبل منك كذا، وإذا بدعمك لابد تكون كذا. وهذه كلها ليست تجديد للحريات، القصد أن الشهوات الخبيثة التي تضرك في الدنيا والآخرة ما حد يتدخل فيها، القصد أن تتجرع على الدين. هذا مفهوم الحرية؟ كيف شربته بعض العقول؟ كيف شربته بعض العقول المسلمة وجئ لها بمثل هذا المنطق وهذا الكلام؟ إن الإله الحق جل جلاله وتعالى في علاه، الخالق الباري صاحب الحق في أن يحرم ويحلل، في أن يمنع ويعطي، في أن يقرب ويبعد جل جلاله، لأن الملك ملكه والخلق خلقه سبحانه وتعالى. من العجب يقولون لبعض شبابنا وشاباتنا: هذا اللي ده من الناس مسكين قتل طفل صغير، وهذه حادثة تؤثر فينا، أين الإله؟ هذا الذي ترك هذا الصبي يموت وهو قادر عليه، وهذه المرأة أو تترمل أو يتيتم هذا وأبوه يقتل أمامه، أين هذا الله بقدرته؟ والعجب يوم طلعت عند الإله: أنت ما قلت أين صاحب القنبلة هذه؟ أنت عاجز تخاطب صاحب القنبلة الذي ضربها والذي فكها وصاحب هذا السلاح مخلوق مثلك، ورأيت نفسك عاجز قدامه؟ الحين بتطلع على عند الإله بتكلم من عندي كي روح عند مخلوق مثلك وحل لنا المشكلة في هذا العالم؟ تريد؟ لا، تجي روح لعند رب العالم وتقول له: لي ما عملت ولي ما عملت، ما أغرب أغباك وما أبعد عقلك قبل أن تخاطب الخالق سبحانه وتعالى. فتعال لمثلك مخلوق وقم أثبت أثبت عقليتك وأثبت منطقك وأثبت أنك السلمي المدافع عن حريات الناس. تعال عند مخلوق ما قدرت وعجزت وانت بنفسك فار من محل إلى محل وتجي عند الخلاق بتقول ليه تفعل ما تفعل. أنت أعجز عن مخاطبة مخلوق ما عرفت. والمخلوق مثلك مخاطب ولو حق وتصرف في غير ملكه. أما الجبار فأنت والذي ضرب والذي ضرب ملكه. وفي أي ميزان يكون تصرف المالك في ملكه ظلم؟ المشكلة التصرف في غير الملك بيتصرف في غير الحق. فمن كان ملكه السماوات والأرض وما فيها كيف يكون تصرفه في ملكه ظلم وتصرف غيره في ملك غيره؟ تعجز عن الكلام عنه وتعجز عن الدفاع عنه وتعجز عن الرد عليه. كل هذا في زماننا أمور غريبة ولكن بداياتها من غيبة حقائق الإيمان ومن الاستهانة بالسنن بالآداب. قديما كنا نقرأ أقوال السلف الصالح من تهاون بالآداب عوقب بحرمان السنن ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض ومن تهاون بالفرائض عوقب بنزع الإيمان أو بإبعاده عن الدين وعياذ بالله تعالى. في سلسلة متواصلة. الخير يؤدي بعضه إلى بعض ويقوي بعضه بعض والشر كذلك. صغيره يؤدي إلى كبيره وقليله يؤدي إلى كثيره. فإذا بدأت الجراءة على كبارنا في السن وعلى الآباء والأمهات وعلى العلماء وعلى السلف وعلى أهل الدين فانتظر الجراءة على مكون الكون وعلى الخلق وعلى كل شيء لأنها مترابطة ببعضها البعض. وإذا بدأت الجراءة على الآداب النبوية والسنن وفقدناها واستحسننا عادات من لا خلاق له من لا يؤمن بيوم الحساب فلا تستبعد بعد ذلك أن نأتي إلى الفرائض ونتركها وأن نقتحم الكبائر والمحرمات لأن الأمور مترابطة ببعضها البعض. وإذا انفكت رابطتها تساقطت شيئا فشيئا. فمن هنا يجب أن نحافظ على أغلى الكنوز لدينا في الحياة إيماننا بهذا الإله وبرسوله مصطفى صلى الله عليه وسلم. لا يساوي ذلك شيء مما عند أهل الشرق ولا مما عند أهل الغرب. من فقد ذلك خلد في نار الله الموقدة والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. يقول الحق تبارك وتعالى أولئك يدعون إلى النار يدعون إلى النار بكل ما يزخرفون من القول ويحسنون من الشهوات الفانية يدعون إلى النار. نقرأ في الآية الأخرى قول الله جل جلاله ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما أن تميلوا ميلا عظيما. فلابد أن يبقى على ظهر الأرض فئات من الناس يتبعون الشهوات ولهم إرادة في غيرهم ما يبقون مع شهواتهم. الآن كثير من الكفار في العالم في حاله ونفسه وأسرته ما منه ضرر لكن في صنف من الكفار لهم تخطيط ولهم إرادة فينا وفي العالم وفي الدين القائم هذا لأن يميل أصحابه لأن ينحرف أصحابه لأن يبعدوا عن هذا الدين. ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما ما يكفيهم ميل قليل يريدوا ميل عظيم. وهذه خططوه خطوة بعد خطوة حتى يصل الناس إلى الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. ومع ذلك كله فيتكرر أمثال هذا الجهد وأمثال ظهور هذه الآثار لجهد الشر أو لجهد الخير. ولكن مع هذا التعاقب الذي جعله الله تبارك وتعالى كما يتعاقب الليل والنهار يتعاقب ظهور الشر والخير أيضا ويقوم سرعة. فمع ذلك كله حقيقة الحق والدين محفوظة في من يختارهم الحق في كل الأزمنة حتى إذا أظلمت واشتدت الفتن منها ومن هناك جاء فرج كبير بقدر كبر الفتن وأعظم. وإذا بالأمر يدوم ومن خلال 1400 سنة وزيادة عاشتها الأمة بعد بلاغ هذا النبي هذا الخبر، والمحاولات في التشكيك فيه وفيما جاء به وفيما أنزل عليه قائمة حتى في عهدي، حتى من عهدي من فئات متنوعة في داخل بلدان التي وصلها الإسلام ومن خارجها، والمحاولات متنوعة بأصناف وبألوان، وإن تشابهت في الأصل وتشابهت حتى في تكرير بعض الأقوال من ذاك الزمن إلى هذا الزمن، لكن كيف بقي الدين؟ وكيف يتأمل اليوم المتأمل مع افتتان كثير من أبناء المسلمين ووقوعهم إما في الفساد وإما في الإلحاد، أن يقال أيضا أكثر الأديان انتشارا في العالم دين الإسلام، وأن يجدد الله له من يؤمن بكيف هذا؟ لأنه حق، ولأن محمد حق، ولأن محمد جامين عند الإله الحق جل جلاله، ولأنه دين الفطرة. فبذلك يعلم عظيم المعجزة في هذا الكتاب العزيز. اليوم كثير من أرباب الأفكار والمبادئ في العالم ينجزون بعض المنجزات لهم ويريدون أن يحفظوا هذه الأخبار لمن يأتي بعدهم، فيختارون اللغة العربية يكتبون بها بعض شؤونهم. لماذا؟ أن عندهم موجود كتب من قرون مضت اليوم ما يستطيعون فهم ما فيها لتغير اللغة عند مرور الزمن حتى تختلف المصطلحات تماما وتختلف كثير من التركيبات. فكتاب مؤلف بالإنجليزية وغيرها قبل 300 سنة يصعب اليوم قراءته على وجه، والذين يعرفون الإنجليزية ما يقدرون يفكون عبائر هذا الكتاب إلا العربية. القرآن من يوم نزل على محمد وإلى اليوم كل واعي في العربية يعرف مدلولاته ومفاهيم هذا الكتاب، فهي محفوظة بحبك هذا الكتاب العزيز مع وجود اللهجات الكثيرة هنا وهناك، لكن الأصل في النطق بالعربية يبقى محفوظ ومعروف ويمكن تفسيره لأهل هذه اللغة، فلا يضمن أن يبقى في عندما يؤملون القرون أن تستمر وأن تكون جهودهم لأجالهم إلا بهذه اللغة، اللغة الدائمة، اللغة الباقية، اللغة الاختصاص والخصائص، الخصائص الكبيرة. وهكذا جميع آثاره وتعليماته صلى الله عليه وسلم الموجودون على ظهر الأرض من المشركين، من اليهود اللي في وقته صلى الله عليه وسلم، من النصارى الذين في وقته صلى الله عليه وسلم، من أنواع أهل الأديان اللي في وقته عليه الصلاة والسلام، لهم نظرات إلى العالم، لهم كلمات، لهم ترتيبات، كلهم على مدى القرون بطل ما كان يقولون، بطل ما كان يدعون إليه، ما كان يضعونه من خطط حتى في مجالات اجتماعياتهم، في مجالات أخلاقياتهم، في مجالات اقتصادياتهم ودنياهم، مع مرور الزمن اندثر هذا وهذا خطأ وهذا غلط وهذا خطر وروح، إلا فقط ما كان موضوعا من القيم على أساس ما جاء به الرسل، هذا هو الباقي، وإلا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين، لكن مختلف الأفكار بمختلف الاتجاهات من ذا مختلف الديانات من ذاك الوقت إلى هذا الوقت. من منهم حديثه عن الكون وحديثه عن الأخلاق وحديثه عن الماديات فيما يخالف ما جاء به النبي محمد صحيح اليوم؟ من منهم؟ من منهم يتبع اليوم يمكن أن يتبع ويقتدى به؟ ما عادوا من عهد النبوة من القرن الثاني، خلق من القرن الثالث النظريات الموجودة اللي خلفت المنهج النبوي، إيش منها صالح اليوم؟ اليوم كلني يتفل عليها، كلني غير صالحة، أثبت العلم وبطلانها. إيه بكلام هذا النبي توجيهاته وتصرفاته ولا واحد منها فيها ثابت بطلانه، ولا واحد منها مخالف للحقيقة للواقع للمكتشفات المتجددة، بل سبقهم بكلام عن الأجنة وعن الأرحام وعن كيفية تطور الإنسان من دون حدوث هذه الأجهزة من قبل 1400 سنة، ولا واحد شوية تخلف ولا واحد شوية تقدم حتى في لفظة واحدة حتى في كلمة واحدة. وبالتحديد نطفة وعلقة ومضغة وعظام وكسونا العظام لحما دما، ولا واحد يقدم شوي ولا واحد يتأخر. قيل وأبعد من ذلك في كل ما شرع صلى الله عليه وسلم يأتي كل ما يكتشف مؤكدا أن هذا صادق وأن هذا متكلم وناطق بحق صلى الله عليه وسلم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإيش هذه المعجزة؟ اجمعوا لنا كلام المفكرين، كلام أهل المبادئ والأديان المختلفة من عصر إلى اليوم، من الذي تزعزع كلامه؟ من الذي ثبت كلامه؟ من الذي ثبتت توجيهاته؟ من الذي بقيت تعليماته؟ هو وحده صلى الله عليه وسلم. ومن سار على منهاجه فوالله لا حق إلا في منهاجه وإلا في دينه، وهو المؤتمن من قبل خالق الكون على هذا البلاء. إذا علمنا ذلك كله فلنحن بعد ذلك في حاجة نعالج داء أنفسنا، أن نتبع في أزيائنا ومنطقنا وعاداتنا ما يعرض علينا أرباب البرامج من يهود من نصارى من فجار من كفار من أشرار، أم أن سننه أبدع وأروع وأحسن وأجمل وأكمل وأفضل، وهدي صحابته هدي الصالحين من أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، المشار إليهم بقول الله واتبع سبيل من أناب إلي، وبقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وبقوله والسابقون الأولون المهاجرون والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان. وذلكم بقى عظمة هذا القرآن وهذا النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الدين وهذه القيم، لأن القيم من حين خلق الله الإنسان ثابتة راسخة، وكل التطورات التي تعرض لها الإنسان تتعلق بالمواد والوسائل والأساليب، هذا الذي يكون فيها التطور والتغير والتبدل. لكن هل إذا تطورنا وصرت اليوم أستطيع أن أكلم واحد من أمريكا في لحظة وأنا هنا في الأردن، هل ممكن أن أكلمه بكذب عليه؟ لما؟ لأنه الزمن تطور، يعني هيتحول الكذب إلى فضيلة؟ أن الكذب رذيلة، هذا موديل قديم من أيام آدم. أيوة والله من أيام آدم، نعم من أيام آدم، لكن هو هو. اسمع أقول لك، من أيام آدم الناس الإنسان يمشي على رجلين، شو رأيك؟ موديل قديم ولا؟ واجب نتطور. إيش هذا من أيام آدم الإنسان يمشي على رجلين؟ يتحول واحدة، يتحول أربعة، يتحول ثلاثة، هذا كلام ما يقبل ولا يعقل ولا له مكان في المنطقة. هذه أساسيات في الجسمانيات، فكيف بالأساسيات في القيم؟ في الجسمانيات ما يمكن تتغير، أحسن تقويم هو هو من عهد آدم إلى اليوم، وينظر بعينين أيضا، تنام صحيح غاية الأمر، يعالج هذه العين كيف يداويها، كيف يحافظ على ما عندها، كيف يستبدل شيئا من طاقاتها بما يتناسب مع تلك الطاقات، أما يحول العين إلى وراء يطلعها إلى فوق، يتحول بدل العينين يصلح ثلاث عيون أربع، هذا ما يمكن ولو فعل كان مزري ولا يصلح الإنسان. ماشي فيه مسألة أنه هذا قديم موديل جديد ما ينفع، كل شيء حدث وبدل في مادياتك في وسائلك في أساليبك، أما القيم هي القيم، أما الأسس هي الأسس، ما يمكن تتبدل ويمكن تتغير. وأنا حدثت أن نعم سافرت بالطائرة، سافرت بالهزم، لكن ما يقتضي هذا وغير ذاتي في التكوين وغير أساسياتي. أنا في الوسائل في الماديات تطورت، ما أحسن ذلك، استعملها بحيث ما يسرها لك الخالق جل جلاله، لكن ما تجي للأساسيات وتقول بس لابد تتغير ولا تروح، وإلا ليش ما يشيله جناح، هو الإنسان نفسه يصلح له جناح وما إلى ذلك. إذن علمنا هذا، فيجب أن تكون عندنا حقيقة الإيمان وقوة الثقة بقول الحق ورسوله، ولا نتزعزع في ذلك ونتردد، ويتبرهن ذلك في مسلكنا وفي قراراتنا وفي كيفية تربيتنا لأبنائنا لبناتنا، وكيفية تحسيننا لهم ما هو الحسن وتقبيحنا ما هو القبيح، حتى نؤدي الأمانة مع هؤلاء الأولاد أن لا تنتابهم الأوهام والظنون الكاذبات فتحرفهم، ثم تفوت عليهم أغلى ما عندهم وأعز ما لديهم، ثم تسبب لهم السوء في العقباء والمآل الأكبر الذي يقبلون عليه. فهم أمانات عندنا. ويا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. بارك الله فينا وفي أبنائنا وفي بناتنا، وبارك الله في اجتماعكن هذا وفي مجيئكن واستماعكن وفي هذا الموسم الذي كنا فيه في هذه الأيام، وهو نتائج قلوب أصغت لحقائق الدلالة والإيمان بالله ورسوله، أصغت للخطاب وعرفت ما فيه من الحق والهدى والصواب، فقابلت ماديات الأرض وظنون الأرض وأوهام الأرض ممثلة في دول كبرى من الروم وفارس، قابلوها بنور الحق والحقيقة والإيمان، فأيدوا بتأييد الرحمن جل جلاله وتعالى في علاه، وتكسرت عروش الطغاة والمعاندين والمستبدين والذين يرون لهم الحق على من سواهم. وكان فيهم من يتفوه ويقول: هل العرب إلا عبيد لنا؟ وينظر إليهم بهذا المنظار تعديا على من الإنسان على جنس الإنسان، كما هو شأن الطغيان في كل مكان وفي كل زمان، ويفاجؤون بعد ذلك بظهور هذه القيم والروح وخطابهم بعد رسائل أرسلها صاحب الرسالة إلى هرقل العظيم الروم: سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ارجعوا بنا إلى القيم الكبرى العظمى، وابعدوا الاستبداد والاستعباد للناس على بعضهم البعض، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا مغترين بسطوتهم أو سلطانهم أو قواهم فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، نحن أسلمنا لهذا الإله واشهدوا بذلك، انظروا ماذا يكون. فما كان إلا أن تهاوت عروشهم بعد صدق أولئك وصبرهم وإخلاصهم وحملهم لهذه القيم التي تترجمت في ذلك كنا الموقف الذي وقفه سيدنا ربعي بن عامر أمام رستم قائد جيوش الفرس، يقول له: ما الذي غركم على لعبنا وبدانا؟ قال: الله ابتعثنا، نحن ما تصرفنا لغرض ولا لهوى ولا لنفس ولا نريد استعباد أحد ولا استعلاء أحد، الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان هذه الأفكار والمنظومات التي ألفتموها يطغى بهذا على ذا ويستعبد هذا، من جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. رضي الله تعالى عن أولئك الذين وعوا هذه المهمة الكبيرة، وهي مهمتكن أيتها المؤمنات، ومهمتنا في هذه الحياة يجب أن لا نغفل عنها وأن لا نستهين بها، وأن نؤدي واجبنا في حفظ الأوقات بإقامة الفرائض وتلاوة الآيات واستماع أخبار خير البريات صلى الله عليه وسلم، وأن نتحكم في الأجهزة وأن نتحكم في البرامج وأن نتحكم في مسار أبناء أطفالنا، ثم المرحلة الأخطر من أعمارهم مرحلة المراهقة، ونحميهم من سباع استعمال الأجهزة السيئة بالأفكار السيئة وبالبرامج السيئة، لتكون تحت تصرفنا بقيمنا وبأخلاقنا، ولا تنهش منا شيئا فينا ولا في أبنائنا وبناتنا. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، نور الله القلوب وعظم لنا ولكم المثوبة على ما وفقنا له من الخير، وضاعف المثوبة لأهل هذه المنازل وأهل هذا السعي في إقامة هذا الموسم وخيراته واجتماعاته وتعليماته، واستقائنا من المعين الذي بعث الله به خير برياته صلى الله عليه وسلم، مستضيئين بأنوار الرعيل الأول ممن سابق إلى نصرته وإلى القيام معه، وبسلاسل السند إليهم من الذين وفوا بعهد ربهم، والله يرزقنا الوفاء بعهده ويثبتنا على محبته ووده، واجعلنا من الذين يتواصون بالحق وبالصبر بعد كمال الإيمان والعمل الصالح، ومن الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين سبقت لهم من الله الحسنى في خير ولطف وعافية، ويصلح شؤوننا والمسلمين أجمعين، ويتفلانا بما هو أهله، ويجعل هوانا تبعا لما جاء به نبي محمد بسر الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.